بكل فرح ألتقيك في مثل هذا الوقت يا رفيقي في درب الإيمان. أفرح معك إذ نختلي أنت وأنا وروح الله ثالثنا، وقد وضعنا في قلوبنا شيئا واحدا، وهو أن نعرف قصده تعالى كما هو مبين لنا في كلمته المقدسة. لقد باشرنا المرة الماضية دراستنا في الرسالة الثانية التي خططها ريشة الرسول بطرس إلى المؤمنين في الشتات، وهنا يتساءل سائل: ما لنا وهذه الرسالة التي كتبها بطرس؟ ومنذ متى صارت الرسائل جزءا من كلمة الله الموحى بها؟ وأيضا كنت أظن أن الإنجيل هو ما أنزل على المسيح ولا مكان لغير إنجيله في الإنجيل. والحقيقة أن سيل الأسئلة يتدفق ولا ينتهي، إنما هذا السيل يبتدئ في أن يجد له مكانا إذا ما أقبل السائل على قراءة النص، إذ يتبين للقارئ أن بطرس لم يكتب من عندياته، بل روح الله هو الذي ساقه في كتابة ما كتب. وإن كان روح الله قد ساقه إلى ذلك، لا تكون الكلمات كلمات بطرس، بل كلمة الله يا أخي. تعال معي نرى بسرعة ماذا قلنا في الحلقة الماضية. كتبت رسالة بطرس الثانية نحو سنة 66 للميلاد، أي بعد فترة قصيرة من كتابته لرسالته الأولى. رسالة بطرس الرسول الثانية هي آخر ما كتبه الرسول بطرس، كما هو حال رسالة تيموثاوس الثانية بالنسبة للرسول بولس، ورأينا أوجه شبه مذهلة بين الرسالتين. بدأنا نرى أن الارتداد يقترب فالعاصفة قادمة، لكن كيف يمكننا أن نستعد لمواجهتها؟ يقول الرسول بطرس إن أمامنا سبيل واحد لذلك، ألا وهو المعرفة، فليس فقط من خلال الإيمان بالمسيح، بل أيضا من خلال معرفتنا به. فينبغي علينا يا صديقي أن نعرف المسيح، لا أن نكتفي بالمعرفة عنه فقط. لن يقتصر موضوع هذه الرسالة على الارتداد، بل سوف يتحدث الرسول بطرس عن الدفاع المناسب، ألا وهو المعرفة. لكن أين هي هذه المعرفة، وكيف يمكننا الحصول عليها؟ سوف يقول الرسول بطرس إن الطريق الوحيد هو كلمة الله. يقول: وعندنا الكلمة النبوية، وهي أثبت، التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم، إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. وكما ترى صديقي المستمع، فإن الحياة المسيحية تعدو عن كونها ولادة، فهي نمو دائم. وهكذا فإن المفتاح لهذه الرسالة هو الآية الأخيرة: ولكن انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى يوم الدهر، أمين. من أجل تأملاتنا نعود ونقرأ الآيات الأربع الأولى من الفصل الأول من بطرس الثانية.
سمعان بطرس عبد يسوع المسيح ورسوله، إلى الذين نالوا معنا إيمانا ثمينا مساويا لنا ببر إلهنا والمخلص يسوع المسيح، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة.
قلنا إن بطرس استخدم كلمة ثمين عدة مرات في رسالته الأولى، كما أنه الكاتب الوحيد في الكتاب الذي يستخدمها بهذا المعنى، وهذا يشبه تمييز هوية كاتب رسالة من خط يده. وكأننا نرى توقيع الرسول بطرس على هذه الرسالة بمجرد رؤيتنا لكلمة ثمين. يبدأ الرسول بطرس رسالته هذه بالقول: سمعان بطرس. فسمعان هو اسم رجل الضعف، وبطرس هو اسم القوة. لكن فيما هو يكتب رسالته هذه، يمكننا أن نثق بأنه الرجل الصلب الذي سيصلب من أجل المسيح. ورأينا كيف يدعو نفسه عبدا، ولكنه يؤكد سلطانه بكلمة رسول، هذا السلطان المعطى له من قبل الله. عدد 2، لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا. تأتي النعمة والسلام دائما بهذا الترتيب، فينبغي علينا أولا أن نعرف نعمة الله، أي أن الله خلصنا، ليس لصلاح فينا ولا بسبب شخصيتنا، بل بسبب إيماننا بالمسيح. وحيث أنه أحبنا لدرجة أن يموت من أجلنا على الصليب لكي يدفع أجرة خطايانا، فمن غير المستبعد أن يأتي إلى الأرض كي يخلصنا. لذلك صديقي المستمع، فإن الله يخلصك بالنعمة، وهو يخلصك حينما تثق بالمسيح دون أي استحقاق أو فضل من جانبك. وحالما تختبر نعمة الله، يمكنك حينئذ أن تختبر سلام الله أيضا. وهذا هو ما يقوله الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا: فإذ قد تبررنا بالإيمان، لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. ونقول مرة أخرى إنه لا يمكننا أن ننظر إلى سمعان بطرس وكأنه صياد سمك جاهل، فكما رأينا في رسالته الأولى، فإنه يتناول في رسالته القصيرة مجموعة من العقائد التي ربما لم يتناولها أي من كتاب العهد الجديد الآخرين، وهو يتناول جميع القضايا المختلف عليها ويعالجها بطريقة بارعة حقا، كما أنه كاتب يستخدم الحساب أيضا، فهو يقول: لتكثر لكم النعمة والسلام، أي لتتضاعف. إنه يتحدث عن المضاعفة أو عملية الضرب الحسابية، لكن الرسول بولس لم يستخدم العمليات الحسابية، فقد قال بولس إن الله غني بنعمته وبأن سلام الله يفوق كل عقل. لكن سمعان بطرس يحمل جدول الضرب ويقول: آملوا أن تكثر النعمة والسلام لكم. فيا لروعة ذلك يا صديقي. لكن بطرس لا يكتفي بذلك، فكيف ستكثر النعمة والسلام لكم؟ هل سيحدث ذلك من خلال رؤيا تراها؟ كلا عزيزي المستمع، بل بمعرفة الله ويسوع ربنا. والآن نعود إلى كلمة معرفة التي سنراها مرارا وتكرارا في هذه الرسالة بسبب أهميتها، كما أن الرسول بولس يركز على هذا أيضا، فقد قال في رسالة فيليبي 3:10: لأعرفه، أي لأعرف المسيح، وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. لاحظ صديقي المستمع أنه يقول لأعرفه، فالمسيحية شخص. لا يجدر بنا أن نؤمن بالمسيح فحسب، بل وأن نعرفه، فهو المخلص الحي الجالس في هذه اللحظة عن يمين الله الأب. وقد كتب النبي دانيال في سفره: أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون. وهكذا عزيزي المستمع، لا يمكنك أن تفعل شيئا لله من خلال خدمتك إلا إن عرفت أولا يسوع المسيح. لكن كيف تأتي هذه المعرفة إليك يا صديقي؟ في الحقيقة إن الرسول بطرس لن يتركنا في حيرة من أمرنا، فحينما ينتهي من رسالته فسوف تعلم أن معرفة يسوع المسيح تتأتى من معرفة كلمة الله. وحينما يقول الرسول بطرس: لتكثر لكم النعمة والسلام بمعرفة الله ويسوع ربنا، فإنه يستخدم الكلمة اليونانية إبيغنوسيس، والتي تعني المعرفة الفائقة. إنها معرفة تأتي من الروح القدس عن طريق أخذ الأشياء التي للمسيح وجعلها حقيقية بالنسبة لنا. وما من شك يا صديقي في أنك تستطيع أن تعرف يسوع المسيح بصورة أفضل من معرفتك لأقرب المقربين إليك، كما يمكنك أن تخبره بأشياء لا تجرؤ على البوح بها لأقرب شخص على قلبك. والمهم في الأمر هو أن معرفته تفضي إلى حياة أبدية. ولكي نعرفه بهذه الكيفية، ينبغي علينا أولا أن نولد ولادة ثانية، كما يقول الرسول بطرس: مولودين ثانية، لا من زرع يفنى، بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. عدد 3: كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. لقد وهبتنا قدرته الإلهية كل الأشياء التي نحتاج إليها أنت وأنا صديقي كي نحيا الحياة بملئها. لذلك لا تقل إن الله لم يعمل أي ترتيبات من أجلك كي تعيش له، فقد عمل الله جميع الترتيبات اللازمة من أجل حياتنا في المسيح ومن أجل أن نحيا له حياة تقوى بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. مرة أخرى نجد هنا كلمة معرفة، ففقط من خلال معرفتك بالمسيح يمكنك عزيزي المستمع أن تتعلم حقا أن تحيا هنا على هذه الأرض وأن تنمو لتكون شخصا تتحلى بالتقوى والفضيلة. فالطريقة الوحيدة في العالم التي تتيح لك أن تنمي شخصيتك تماما هي أن تعرف يسوع المسيح. ومعرفة المسيح الذي دعانا بالمجد والفضيلة تعني أن تكون مثله. والفضيلة تعني شيئا أكثر مما نظن عادة، فمعنى كلمة فضيلة لا يقتصر على العفة. فنحن نستخدم هذه الكلمة حينما نتحدث عن امرأة تتسم بالعفة والطهارة الأخلاقية ونقول إنها امرأة فاضلة. لكن الفضيلة بحسب استخدام بطرس لها هنا تشير إلى التفوق والشجاعة، فهي تعني أن تتحلى بالشجاعة التي تقودك إلى التفوق في الحياة. فلا يجدر بك أن تعيش حياة هامشية وأن تكون شخصا يسير مع جميع تيارات الحياة، بل ينبغي أن تكون قادرا على الوقوف على قدميك وأن تعبر عن رأيك وموقفك. وما أحوجنا صديقي إلى مثل هذه الفضيلة في حياتنا التي نعيشها هنا على هذه الأرض في هذه الأيام. والطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها الحصول على هذه الفضيلة هي معرفة المسيح. فهذه هي الوصفة التي يقدمها لنا بطرس هنا، بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة. عدد 4، اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. لماذا يدعو بطرس هذه المواعيد بالمواعيد الثمينة؟ في الآية الأولى يتحدث الرسول بطرس عن الإيمان الثمين الذي لدينا، وها هو يتحدث الآن عن الوعود الثمينة التي قطعها الله لنا. فنحن لدينا وعود ثمينة ورائعة هنا في العهد الجديد، والرسول بطرس يدعوها المواعيد العظمى والثمينة. فعلى سبيل المثال، فإن الآية 37 من يوحنا 6، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، والآية تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم في إنجيل متى، هاتان الآيتان تتحدثان عن راحة الفداء. كما أن الآية متى 11:29، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم، تتحدث هذه الآية عن راحة تسليم القلب والحياة للمسيح. وهنالك وعد آخر في يوحنا 14:6، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ووعد آخر في رسالة يوحنا الأولى عن الحياة الأبدية، حيث يقول من له الإبن فله الحياة. كما نقرأ في بطرس الأولى 1:23، مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. وهكذا صديقي المستمع، فإن جميع هذه الوعود الثمينة تأتي من خلال معرفة يسوع المسيح والإيمان به. تصير بها شركاء الطبيعة الإلهية، أي أن تكون أولادا لله. فيا لها من حقيقة رائعة حقا، فحينما تولد ثانية فإنك تصبح شريكا في الطبيعة الإلهية. لهذا لا تسمح صديقي لأحد أن يضللك بالقول بأن الحياة المسيحية هي مجموعة من الأوامر والنواهي، أي أنك إن فعلت هذا وذاك فأنت تعيش الحياة المسيحية. لا يا صديقي، فحينما تولد ثانية تصبح شريكا للطبيعة الإلهية، أي طبيعة الله، وعندها سوف ترغب في الحصول على الأشياء التي لله، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. إن هذه العبارة رائعة في حد ذاتها، وفي وقت لاحق سوف يتحدث بطرس عن المؤمنين الذين هربوا من ملوثات العالم. ويا للفرق بين الهرب من ملوثات العالم وبين الهرب من فساد العالم. ففساد العالم هو الفساد الذي فينا نحن، أما ملوثات العالم فهي تلك الأشياء الموجودة في الخارج. وما أكثر ما نسمع عن برامج مكافحة التلوث، فهنالك اعتقاد سائد بأننا إن تمكننا من تنظيف البيئة فسوف نحصل على أشخاص أفضل، لكن هذا لا ينفع البتة مع الطبيعة القديمة. إن الناس المتدينين يمرون ببرنامج مكافحة التلوث في أيام الأحد، لكن ينبغي علينا أن ندرك بأننا قد نكون متدينين للغاية لكننا في الوقت نفسه فاسدون جدا. فكثير من الأشخاص الذين نراهم يوم الأحد في الكنيسة يظهرون بصورة مختلفة يوم الاثنين. لماذا؟ لأنهم يخضعون فقط لبرنامج مكافحة التلوث يوم الأحد. أما إن أردت صديقي المستمع أن تهرب من فساد هذا العالم، فينبغي عليك أن تحصل على طبيعة جديدة. لهذا ينبغي عليك أن تشترك في الطبيعة الإلهية هاربا من الفساد الذي في العالم بالشهوة. ورغم أنك قد تكتسب طبيعة الله من خلال ولادتك الجديدة، إلا أن هذا لا يعني أنك قد تخلصت من طبيعتك القديمة. فهنالك صراع دائم في حياة المؤمن بين طبيعته الجديدة وطبيعته القديمة. وأفضل توضيح لهذا من الكتاب المقدس هو ما قاله الرب حينما ضرب مثل الابن الضال. لاحظ عزيزي المستمع أن الابن استطاع الذهاب إلى البلدة البعيدة لأنه كان ما يزال يمتلك طبيعته القديمة، كما أنه أنفق ماله على أمور تافهة وانحدر إلى مستوى وضيع حيث صار يبيت في حظيرة الخنازير. لكنه كان أيضا شريكا في طبيعة أبيه، وأبوه لم يكن يعيش في حظيرة خنازير وإنما في بيت رائع، فقد كان أبوه يؤمن بالتقوى والطهارة، وكانت مائدته مليئة بأصناف الطعام الشهي. والآن لم يكن ذلك الشاب ابن أبيه لو أنه لم يقل في نهاية الأمر أقوم وأذهب إلى أبي، فقد كان ينبغي عليه أن يقول ذلك. ولا يمكننا أن نجد خنزيرا في حظيرة الخنازير يمكنه أن يقول ذلك، كما أننا لا نجد بأن خنزيرا من تلك الخنازير قد رافقه إلى بيت أبيه. فالخنزير يبقى خنزيرا حتى لو نظف نفسه، وسوف يعود في نهاية المطاف إلى حظيرته. أما الابن فهو شريك في طبيعة أبيه، وسوف يعود في النهاية إلى منزل أبيه. أليس رائعا عزيزي المستمع أن تكون لك ولي طبيعة الله؟ فنحن نستطيع أن نفهم الله حينما يتكلم من خلال كلمته، لا سيما حينما يجعل روح الله ذلك حقيقيا بالنسبة لنا. حتى ألقاك في الحلقة المقبلة، أستودعك في عناية الله ورعايته.